بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب البيوع، وتكلمنا في المحاضرة الماضية حول تأصيلات لا بد منها بين يدي كتاب البيوع. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ كتاب البيوع بباب شروطه وما نهي عنه، ونحن تكلمنا على شروط البيع، وقلنا بأن المعقود عليه أي السلعة المباعة لا بد أن يتوافر فيها عدة شروط، فاكرينها؟ ها، قلنا زي ايه؟ ان تكون طاهرة مباحة، ها، منتفع بها، موجودة قائمة بذاتها. فما ينهى عنه في البيع انما نهي عنه لانه خالف الشرط الذي وضعناه سابقا. فربما نهي عن نوع من السلع ترى أن هذا النوع إما نجسا أو مجهولا أو غير منتفع به، يعني ليس مالا شرعيا منتفعا به، لأن النجاسة ليست مالا، والمؤذي غير منتفع به ليس مالا متقوما. فكل ما سيأتي من الأحاديث في هذا الباب تخالف شرط البيع الصحيح ما نهي عنه في البيع. قال في أول حديث الباب، قال: وعن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. قال رواه البزار وصححه الحاكم. والحديث إسناده ضعيف، وهذا من تساهل الحاكم في تصحيحاته، ولذلك لا يعتمد استقلالا على تصحيح الحاكم، فينظر في كلام غيره من العلماء، فقد ادعى الصحة في أسانيد ليست على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما. وهذا الحديث إسناده ضعيف ولا يتقوى إلا بشواهده، له جملة من الشواهد يعني المتون المؤيدة لهذا المعنى. وعلى هذا فقد قواه الألباني رحمه الله تعالى بمجموع هذه الشواهد، أما استقلالا فلا. الحديث إن صح بمجموع شواهده فمعناه سئل أي الكسب أطيب، والكسب هو ما يكتسب بالبيع والشراء، ما ينتفع ويتوصل إليه بتجارة أو بزراعة أو بجهاد أو بغيرها من الأعمال. أطيب والطيب أن يكون بيعا صحيحا استوفى شروطه وانتفت موانعه، سلم من الغرض والجهالة والغبن والغش. هذا البيع الطيب أو الكسب الطيب. فقال: عمل الرجل بيده، يدخل في ذلك أعمال متعددة، فالزراعة من عمل اليد، والجهاد من عمل اليد، والتجارة من عمل اليد. ومن هنا اختلف العلماء أي المكاسب أطيب، نقدم الزراعة لأن التوكل فيها عظيم، أو نقدم التجارة لأن الربحية فيها أعظم، أو نقدم الجهاد لأن مكاسبه أعلى في الدنيا وفي الآخرة. فالذي قدمه العلماء في ترجيح أعلى المكاسب هو كسب الجهاد، ده أعلى نوع من أنواع المكاسب، لأنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ نصيبا من السهم والغنيمة، فهذا هو مكسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعلى درجات المكاسب. ثم قبل البعثة النبوية كان يعمل برعي الغنم، وكان الصحابة يتجرون،
تتنازعوا بعد الجهاز. البعض قال الزراعة، لأن الزارع إنما يضع البذرة ثم يتوكل على الله في نباتها. لكن نقول الضابط في أفضل المكاسب بعد الجهاد أن يكون بيعا مبرورا. ومعنى البيع المبرور أي بيعا طيبا خالصا، ومعنى ذلك أنه بيع بني على الصدق والأمانة، وخلى من الغش والربا والخديعة والجهالة. هذا ضابط أي بيع، صدق وأمانة. ثم ليس فيه مخالفة لا بربا ولا بغش ولا بجهالة ولا بخديعة ولا بغبن. ده الضابط في أي بيع حلال. فإذا استوفى البيع هذه الأركان فهو من أفضل المكاسب عند رب العالمين، صيانة إذا كان تجارة أو زراعة أو صناعة، طالما استوفى هذا الضابط الشرعي. فقال وكل بيع مبرور. والبر اسم جامع لكل معاني الخير، البر اسم جامع لكل معاني الخير، فدل على أن البيع المقبول عند الله هو المبرور، وغير المبرور لا بركة له عند رب العالمين. ثم قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا النص من أصول الأحاديث النبوية التي تبنى عليها أحكام عدة. فغالب البيوع المحرمة في ذاتها في هذا النص النبوي، فقد حرم في هذا النص جملة من البيوع المحرمة. فحرم بيع الميتة وبيع الخمر وبيع الخنزير إلى غيرها من المنهيات. جابر بن عبد الله يقول عام الفتح، وينقل حكاية جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن عام الفتح كان في أي عام من الهجرة النبوية؟ كانت العام الثامن من الهجرة النبوية لما فتح مكة. فدخل بيت الله الحرام وحول البيت الأصنام والأوثان. فعند ذلك بين هذا النص، لأن البيان كان في مقتضى الساعة، لابد من البيان الآن، لأن في أصنام عند البيت الحرام، في ميتة في مكة تؤكل، في خمر بيباع، فلا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فعندما فتح مكة كسر الأصنام، ثم عدد أنواعا من البيوع المحرمة، فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، وهنا الضمير واحد. وفي رواية إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والضمير قد يتحد بمعنى أن رسول الله ناقل عن رب العالمين، أن رسول الله ناقل ومبلغ عن الله، فاتحد الضمير لأن المصدر واحد وهو الله، ورسول الله مبين لكلام الله، فجعل المصدر واحدا. هذا عندما يعقل العبد معنى النص. لكن إذا جهل المعنى فلا ينبغي أن يوحد الضمير هنا، كعندما خطب الخطيب فوحد المصدر فقال رسول الله بئس خطيب القوم أنت، عندما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فأنكر ذلك عليه. فهنا في حالة يباح وفي حالة يحرم، فعندما قالها كان مبينا أنه ما قال قوله إلا عن رب العالمين فهو ناقل وليس مشرعا بمفرده. فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. طيب نتكلم على الخمر وما يدخل في معنى الخمر. أولا ما هي الخمر؟ كل ما من شأنه الإسكار فهو خمر، سواء كان مائعا أو جامدا، مشروبا أو مشموما، ده مسكر. كل ما غطى العقل يسمى خمرا ومسكرا، لأن بعض الفقهاء عندما عرف الخمر عرفها بنبيذ العنب أو بالمائعات، يعني الشراب المائع فقط. لا، الخمر كل ما غطى العقل من مشروب أو مأكول أو مشموم، يدخل في ذلك جملة من المطعومات. طب بهذا التعريف إيه اللي داخل معايا في الخمر؟ داخل معايا الخمر بأنواعها، داخل معايا المخدرات بأنواعها، داخل معايا البنج بأنواعه، داخل معايا بعض العلاج الذي تضمن خمرا بأنواعه، لأننا كما قدمنا بأن الخمر كل ما غطى العقل، غطى بحاجة بيشربها خلاص بقى خمر، غطى بحاجة بيشمها زي الهيروين صار خمرا. إذن كل ما ورد من النصوص في شأن الخمر يدخل تحتها كل ما أسكر العقل. ماشي يا جماعة؟ إذن عندما نتكلم على حرمة الخمر يدخل في هذا المعنى كل ما غطى العقل من مخدرات وغيرها. رب العالمين عندما حرم الخمر بين لنا حكمة، هذه الحكمة عظيمة، تضمنت أمرين: أن الخمر تسببت في مفسدتين عظيمتين، أولاهما إيقاع العداوة بين الناس، ثانيهما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن تضمنت أعظم مفسدتين، مفسدة في إيقاع العداوة بين العباد، والمفسدة الثانية في الصد عن سبيل الله. فالسكران ربما قاتل أخاه، والسكران ترك الصلاة، فهما مفسدتان عظيمتان. الخمر وقع اختلاف بين العلماء في مسألة عظيمة من القضايا الكبار، وهي أهي نجسة أو طاهرة، مع الاتفاق على حرمة التعاطي. يعني أجمعت الأمة على حرمة تعاطي الخمر، ولكن ليس كل محرم نجس، لكن كل نجس محرم. تدبر معي، ليس كل محرم نجس، فالله عز وجل حرم علينا أعمالا وأقوالا، وليس كل ما حرم الله يسمى نجسا، لكن إذا ثبتت النجاسة فهي أقوى. فكل نجس بالاستقراء الكامل عد من المحرمات الشريعة. وعلى هذا المعنى تنازع العلماء، هل الخمر مع التحريم ومنع التعاطي نجسة أو طاهرة؟ جمهور العلماء يقولون بأن الخمر نجسة، وقالت القليل من العلماء في هذا المعنى، فقالوا الخمر طاهرة. وعلى رأس هؤلاء ربيعة الرأي، شيخ مالك، فقال هي طاهرة وليست بنجسة. دليل الجماهير استدلوا بعدة أدلة، منها قول الله تعالى: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا الرجس بمعنى النجس. أكدوا هذا المعنى بقول الله تبارك وتعالى في آية الامتنان عندما امتن على الأمة أو على أهل الجنة، فلهم لما دخلوا الجنة قال لهم: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا: فهي منة من الله، والمنة لا تكون إلا إذا ثبت أن الخمر في الدنيا نجسة، فعوضهم رب العالمين يوم القيامة في الجنة شرابا طهورا. وبهذا قال جماعة من المفسرين منهم الشيخ الشنقيطي وغيره من العلماء. وكذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، حديث أبي ثعلبة حديث في الصحيح، قال: يا رسول الله، إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ خلي بالك، الناس عايشين بجوار أهل الكتاب، وأهل الكتاب يأكلون الخنزير وطبعا يستوي وينضد في القبر، ويشربون الخمر في الآنية. فسألوا عن استعمال الإناء وهذا القبر الذي وضع فيه الخنزير والخمر، فقالوا: فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء، إن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء. قالوا: فذلك دليل واضح على نجاسة الخمر، فلو كانت طاهرة ما أمرهم أمر إيجاب بغسل هذه الآنية، فدل على أنها نجسة. فذهب الجماهير إلى أن الخمر نجسة، الأئمة الأربعة على هذا القول. من قال بالطهارة ما دليله؟ قالوا: دليل أقوى ما استدل به على طهارة الخمر حديث أنس عندما قال له أبو طلحة: يا أنس قم فأهرقها. قال أنس: فجرت في سكك المدينة كأن بها السيول. طيب، هنا السؤال: هل هذا النص دليل واضح على أن الخمر طاهرة بدلالة أنهم أراقوها في الطرقات؟ هل ده دليل واضح ولا ممكن عليه استدراكات؟ يعني هل نسلم بهذا أم أدلة الجماهير مقدمة على هذا النص؟ في الواقع رد الجماهير على هذا الدليل ردا من سبعة وجوه أو زيادة على ذلك. فقالوا في أول ردودهم، قالوا: لم يكن في بيت الصحابة كنف ولا آبار في البيوت، فلا مناص من طرحها في الطرقات، ففعلوا ذلك اضطرارا، ليس عندهم ما يوضع فيه الخمر إلا في هذا الطريق. ثانيا، فعلوا ذلك إمعانا في المتابعة، فعندما سمعوا النداء أرادوا إظهار المتابعة، فخرج الجميع إعلانا بتحريم الخمر، فأراقوها حتى يرى من ضعف إيمانه ذلك فينتهي، لأن الناس كلهم مش على درجة واحدة، واحد ممكن يريق الثاني ولا استنى ما خلص الأول. ففعلوا ذلك إمعانا في طاعة الله تعالى. ثالثا، قالوا: إنما وضعت الخمور في موضع ليست موضع صلاة، والطرقات أماكن عامة تجري فيها الكلاب وتضع فيها الميتة، ونحن لا نأثم على ذلك إذا مررنا على طريق وفيه الميتة، فهو ليس موضعا للصلاة، فلم ترق في موضع الصلاة، فليس دليلا واضحا. ثم طرق المدينة واسعة، فإذا أراق الخمر في موضع فعنده موضع آخر يمر منه، فليس دليلا واضحا على ذلك. خامسا أنهم عندما أراقوها فإن المدينة بجوها وحرارتها تجعل الخمر تتبخر وتزول بعد قليل فتستحيل من نجس إلى طاهر. فردوا على هذا الدليل وقالوا لا دلالة واضحة في هذا النص، وعندنا النص الأول قاطع في هذا المعنى وهي قوله تعالى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ثم الأمر بغسلنا دليل على هذا المعنى. طيب إذا ثبت أن الخمر نجسة فما حكم التداوي بهذا النجس؟ حكم التداوي بالخمر وهي نجسة. الله عز وجل لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له الدواء، فتداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، فنهى عن التداوي بالمحرمات. وعندما سئل عن الخمر وتستعمل دواء فقال إنها ليست بدواء وإنما هي داء، فقال بأنها ليست من الدواء مطلقا. وكذلك قال في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فدل على أن الخمر لا تستعمل مطلقا إلا عند الضرورة، وهذا قول عند الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي أباح استعمال الخمر عند الضرورة، أباح استخدامها عند الضرورة، فقال واستعمل قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب نحن نجد هذا القول ربما نضطر إلى المصير إليه في يومنا. الآن معظم العمليات الجراحية بتعمل كيف تصنع وكيف تبدأ؟ تبدأ بتخدير المريض أولا، وهذا نوع من الخمر أو من التخدير أو من إزهاد العقل، والمريض لا يتحمل إجراء عملية جراحية إلا بهذا المعنى، إلا بهذا الدواء، فإذا لم يتعاطى هلك. ولذلك كانوا قديما يذهبون عقول المرضى بالضرب على الرأس. من حوالي 70-80 سنة يبقى عن الجرح عمل عبارة عن إيه؟ الجرح واقف بالنشرة ووراه عشماوي ماسك إليه المرزبة، يقول له أو نقول له نعمل العملية، راح ضرب على دماغه ضربة معينة وراح نازل لا يشعر بشيء، ثم تجرى العملية. ده كان الجراحة القديمة تجرى على هذه الصورة، يضرب على رأسه فيفقد وعيه ثم يفعل الطبيب ما يشاء. لكن مع تقدم الطب ظهرت هذه الأدوية فأجيز استعمالها نظرا للضرورة، فإذا لم يحدث هذا تأذى المريض أو لا يطيق ذلك أبدا. طيب إذا قلنا بأنها نجسة ولا تستعمل في الدواء فما حكم بيع الخمر؟ حكم بيع الخمر، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فباتفاق العلماء الخمر بيعها حرام، ولم يخالف في ذلك عالم في الأمة، يدخل في ذلك كل ما خامر العقل. فالخمور المائعة حرام والخمور الجامدة حرام، ولذلك قال في الحديث عندما لعن أصنافا عشرة في استعمال هذه الخمر قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها يعني مشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه. فعندما عدد كل هؤلاء إنما أراد أن يدلل على أن كل من تعاون على فعل الخمر وتعاطيه وقع في الحرمة. وفي حديث عائشة عند البخاري تقول لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر، ثم نهى عن التجارة في الخمر. إذن التجارة فيها محرم، وكل ما غطى العقل يحرم بيعه. لو تصورنا أن في نوع من العصير إذا شربه الإنسان غطى عقله يحرم بيعه، يعني إن ثبت أن المشروبات الغازية كالبريل وغيرها تقامر العقل إذا شربت بكمية عظيمة يحرم بيعها، لا أقول حرام ولكن أقول إن ثبت أنها تقامر العقل وتغطيه حرم بيعها. إن ثبت أن دواء إذا أخذت الزجاجة الكاملة فأسكرت فأخذها رجل لهذا المعنى يحرم بيعها. تعرفين الشمامين بيروح الصيدلية يشتري علبة تسيفان يشربها وإيه يبقى مزاجه رايق، فمنعوا التسيفان مش كده؟ منعوه. ليه؟ لأنه إذا شرب مرة واحدة زجاجة كاملة أسكر عقله خلاص. فعند ذلك يحرم على الطبيب أن يبيع هذا الدواء لهذا المتعاطي، لكن إذا استعملت كدواء وقلت نسبتها بحيث أنها إذا شربت بهذا القدر لا تؤثر على عقل المريض فلا شيء في ذلك. يقول حرم بيع الخمر والميتة. الميتة لا، لم ينقل قبل التحريم. قبل التحريم ليس هناك تكليف. نعم نعم. ونقول يبقى الحال على ما هو عليه إلى أن يرد الدليل. يعني الخمر في ذاتها نجسة، وعندما شربت قبل التحريم شربت وكانوا يعني يتوضؤون قبل الصلاة، يعني ثبت أنهم يتوضؤون قبل الصلاة بعد شرب الخمر فتوضؤوا، فدل على أنهم يعني إذا دخلوا إلى الصلاة توضؤوا من شربها، لكن ليس عندنا دليل قاطع يدل على أنهم كانوا يغتسلون بعد شربها. نعم. ما هو إذا أجيز استخدامها للضرورة جاز بيعها للضرورة. نعم. ما هو أقول لك قضية الخمر ونجاستها وإن كان مذهب الجماهير على النجاسة لكن الخلاف عظيم، وأنا يعني أميل لقول الجمهور لأنه أسلم، لكن الخلاف كبير، بل توقف الكثير من العلماء في الحكم بنجاستها نظرا لاختلاف الأدلة في ذلك. نعم. قال والميتة. ما هي الميتة؟ الميتة كل ما لم تدركه تزكية، كل ما لم تدرك تزكية ده ميت، يعني أي حيوان لم يزكى ومات إما بتزكية غير شرعية أو بدون تزكية فهو ميت، يعني من خنق ده ميت، موقوذ ميت، متردي من جبل ميت، مصعوق بالكهرباء ميت. المهم أن المزكى هو المذبوح أو أريق الدماء، والميت هو الذي لم يزكى. إذن أفرق بين الحيوان المزكى بالذبح وبين الميتة. إيه الفرق؟ أن هذا أريق الدماء وذا حبس الدم فيه بغير زكاة شرعية، فربما يقتل بغير زكاة. وأنتم تعلمون أن المجازر في دول الغرب لها عدة أنواع وصور من القتل، فليس جميعها تذبح، البعض يصعق والبعض يخنق والبعض يضرب، فكل ما لم يزك يعد ميتا. اتفق العلماء نعم هو اصلا يعني يذبح نعم نعم لانه نجس نعم فاتفق العلماء على تحريم الميتة لنجاستها ده محل اتفاق بين العلماء على ان الميتة محرمة واتفقوا للعلة قال بعضهم العلة النجاسة وقال بعضهم العلة تحريم الثمنية ان مال الميتة ليس مالا لك فلا ثمن لها ولا قيمة وقال بعضهم إنما حرمت لعلة عدم جواز الانتفاع بها خلي بالك افتكر معايا الشروط قلنا شروط البيع الصحيح أن يكون طاهرا مالا منتفعا متقوما فإذا اتفاق العلماء على أن الميتة نجسة الميتة لا ينتفع بها مع اختلاف الأسباب البعض كان نجسة والبعض قال غير منتفع بها والبعض قال لعدم ماليتها ده مش مال أصلا ليس مالا له قيمة فهو ميت فإذا كل ما مات يحرم الانتفاع به يستثنى من ذلك أجزاء في الميتة في أجزاء تستثنى من الميتة من ذلك عظم الميتة هل ينتفع به أو لا ينتفع به على قولين للعلماء القول الأول أن عظم الميتة طاهر وهذا قول أبي حنيفة أو قول الأحناف جميعا يدخل في ذلك العظم والحافر والظل إلى غيرها من والعاج والناب قالوا كل هذا طاهر وذهب الجماهير الأئمة الثلاث إلى نجاسة عظم الميتة دليل الجمهور دليل عام قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة فقالوا بالنص العام دليل الأحناف دليل خاص حديث ميمونة رضي الله عنه عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال أفلا أخذتم إهابها فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها فدل على جواز انتفاع بعض أجزاء الميتة وفي هذا النص دل على جواز انتفاع اللهاب أو الجلد بعد دباغه واستدل أبو حنيفة بقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فقالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعمل مشطا من العاج وكان يمتشط به والعاد هو ناب الفيل والفيل ميتة ميتة ليس مطعوما واستعمل جزءا من أجزاء الميتة فدل على جواز ذلك فإذا نظرت إلى القولين فترى أن قول أبي حنيفة قول قوي إذ أنه استعمل نصا خاصا والجمهور استعمل نصا عاما فهناك استثناءات استعمالهم للعظم استعمالهم للأمشاط وهو العاج وفي ذلك جملة من الروايات تثبت هذا المعنى بل كانوا يذبحون بالعظم كانوا يذبحون بالعظم يعني يمسكون العظم ويذبحون به إذا لم يجدوا المدية أو السكين أو السيف ذبحوا بالعظم أو بالمروة وهي الحجارة البيض المدببة عجزوا عن الذبح بالسكين فأخذوا العظام أو أخذوا هذه المروة فدل على أنهم كانوا يستعملون العظام في غير ما عمل هذا مستثنى من أصل التحريم. ثانيا الجلد، الجلد يطهر بالدباغ عند الجماهير، جلد الميتة يطهره الدباغ، وهذا قول جماهير العلماء. استثنى من هذا جلد الكلب والخنزير، فهما لا يطهران عند الشافعي وأبي حنيفة لأنهما نجسان في أصلهما بخلاف غيرهما من الدواب. والأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فدل على أن الطهارة تعم. لكن استثنى الجماهير جلد الكلب والخنزير لأصل النجاسة فيهما. واستثني أيضا شعر الميتة، استثني شعر الميتة وهو طاهر عند الشافعي وعند أحمد وعند أبي حنيفة في رواية وعند المالكية، يعني عند الجماهير أصوات الميتة حلال استعمالها. واستدلوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى: ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يدخل في هذا المعنى الدم، يدخل في هذا المعنى الدم، فالدم حكمه قريب من حكم الميتة. بنسمع الآية: أو دما مسفوحا. إيه هو الدم المسفوح؟ الدم المسفوح هو الدم الجاري المهراق، ده الدم المسفوح. فعندما قال تعالى أو دما مسفوحا أي أريق الدم، فعندما تذبح الذبيحة يراق دمها. هذا الدم عند الجماهير نجس، يحرم بيعه، يحرم طعامه. وكان العرب قبل الإسلام يجمعون الدم المذبوح في قربة ثم تشوى على النار وتؤكل، زي التعقيد ده النهارده كده، طبعا مش كلهم يعني، بيجمع الدم وحبة ردة ويعملوا ايه كده. فكان العرب نفس المعنى يجمعون الدماء في قربة ثم تشوى على النار وتؤكل، فحرم الله عليهم الدم المسفوح. لكن ما خرج من العروق فلا شيء فيه، ده عفي عن اليسير منه. تقول عائشة: وكانت البرمة تفور وعليها رب، أثر الصفرة، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دماء خرجت من العروق، ده معفي عنه. لكن الدم المسفوح الجاري المهراق هذا منهي عنه. فاتفق العلماء على حرمة بيع الدم المسفوح، والجمهور يرى أن السبب من هذا المنع هو نجاسة الدم. رأوا أن السبب من ذلك أن الدم نجس، ده قول الجماهير على الدم المسفوح، لكن اليسير يعفى عنه. استثنى العلماء من هذا الدم دم السمك مستثنا من التحريم، لأن السمك زكاته أن يخرج من الماء بل الذبح حتى مع الأراميل اللي هي إيه؟ يعني تقعد بعد ما تطلع فترة طويلة من الزمن وربما يكون فيها الدم الأحمر، لكننا لم نؤمر بذبحه، فقد أحلت لنا ميتتان. فطالما أن السمك حلال ولا تزكية له إلا خروجه من الماء، دل على أن كل أعضاء السمك حلال. فاستثنى العلماء من ذلك دم السمك حتى لو كان كبيرا شديدا أو كان حوطا عظيما، مستثنى من التحريم. نعم، على جوز الذبح ليس ممنوعا، لكن إذا لم يذبح حل طعامه. نعم. قال: والخنزير، وهو حيوان قذر نتن خبيث يعيش على الجيف وعلى النتن، ومذهب الجماهير بالاتفاق يحرم بيع الخنزير، وكل أعضاء الخنزير نجسة، لا تحلها زكاة ولا دباغة. وهذا اتفاق بين العلماء، فالخنزير بكل أعضائه نجس ليس طيبا، لأن الله تعالى نص على ذلك في كتابه فقال: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالخنزير نجس باتفاق العلماء، وكما قدمنا حديث أبي ثعلبة عندما كانوا يسألون عن حضور المشركين يأكلون فيها الخنزير والخمر، فأمرهم أن يريقوا هذه الأشياء ويغسلوا آنيتهم. قال: والأصنام. هنا أصنع الصنم، إيه هو الصنم؟ الصنم هو تمثال يزعمون أنه بعبادتهم له يتقربون به إلى الله. والأصنام يدخل في معانيها الصورة، يدخل في معنى الصنم الصورة، الصورة المرسومة باليد والصورة الفوتوغرافية تدخل في نفس معنى الصنم. في لسان العرب قال ابن منظور في مادة صنم أو في مادة التمثال، قال: التمثال في اللغة الصورة، التمثال في اللغة الصورة. وقيدها بعضهم بذات الظل، وظل كل شيء تمثاله. كلام واضح جدا وجميل. يقول ابن منظور في لسان العرب: التمثال في اللغة الصورة. وقيدها بعضهم بذات الظل، وظل كل شيء تمثاله. يعني إذا لا يلزم أن يكون الصنم مجسما أو له ظل، فربما كان بظل أو بغير ظل. وعندما دخل الرسول إلى مكة في عام الفتح وجد أصناما حول الكعبة مجسمة، وداخل الكعبة بغير تجسيم، يعني الاثنين كانوا موجودين، المرسومة بالإيد كانت صورة، واللي منحوتة كانت صورة. فهدم الاثنين، دخل إلى البيت الحرام فوجد إبراهيم وإسماعيل مصورين وهما يستقسمان بالأزلام، فمحى هذه الصور. وفي خارج الكعبة أصنام آلهة من الحجارة، وكلاهما من التماثيل، فأبطل الاثنين. فدل على أن الصورة هي قد تكون بظل أو بغير ظل. ومذهب الجماهير تحريم كل صورة من ذوات الأرواح، كل صورة من ذوات الأرواح محرمة، كما في حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعندما دخل مكة أبطل هذه الأصنام وكسرها. وفي حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا داخل في جميع الصور التي من ذوات الأرواح فيحرم بيعها، استثنوا من ذلك ما أبيح للحاجة كالصور التي توضع في البطاقات وغيرها، أما ما سوى ذلك فلا. واستثنى العلماء لعب الأطفال، استثنى العلماء لعب الأطفال. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات، فقال لها رسول الله: من هؤلاء؟ قالت: بنات، بنات، يعني عندها عرايس كانت تلعب بهن. ثم نظر يعني أتت ريح فرفعت الستارة فرأى حصانا له أجنحة فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت حصان. قال وما هذا؟ قالت أجنحة. فقال حصان بأجنحة؟ قالت نعم. أو ما سمعت عن خيل سليمان؟ أو ما سمعت عن خيل سليمان؟ كانت لها أجنحة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستثنى العلماء هذه اللعب، لكن ينبغي ألا تكون على مشابهة ومضاهاة المخلوقين. الآن وصلت الأمور إلى المضاهاة الكاملة بالمخلوقين، ده ممنوع. يعني لأن اللعبة على هيئة الإنسان كاملا، تتكلم وتضحك وتبكي وتتحرك، وربما إذا رأيتها ظننت أنها إنسان. لا نحب ذلك ولا يقتنع. فكلما قلت المشابهة قوي الجواز. خلي بالك، كلما قلت المشابهة قوي الجواز، وكلما زادت المشابهة قل الجواز. فإذا اقتنيت فليست مضاهاة لخلق الله تعالى، لا، إنما تكون على قدر تعليم الأطفال وتعليم البنات، أما الزيادة على ذلك فلا. أدخل أهل العلم في قضية بيع الأصنام بيع كل ما فيه مفسدة. كان يبيع كتابا منحرفا بكاتب ضال، كان يبيع مجلة خليعة أو فاسدة، كان يبيع الغناء على أجهزة الحاسب الآلي أو على أشرطة، أو أن يؤجر مكانا لرجل يستعمله في الحرام. ده أدخل في بيع الأصنام، أي في بيع ما يصد عن ذكر الله، ده كله داخل في هذا المعنى. فبعض الناس يتاجرون ببيع ونشر أفلام الرذيلة، بنشر كتب الأهل الضلال، بنشر أفكار فاسدة في قضية تظهر كل فترة، وهي بيع الآثار الفرعونية. فيرى صنما في موضع في تحت بيته أو في غير ذلك، فيتجاسر الناس على حصولهم على هذا الصنم، ثم يباع بأثمن الأموال، يحرم بيعه. هو صنم حتى لو فاك بالملايين يحرم بيعه، والمال ليس مالا لك. فعندما قلنا نهي عن بيع الأصنام لأن الصنم ليس مالا حقيقيا ولا منفعة فيه، فيحرم بيع الصنم. نفس المعنى، نهي عن البيع كاملا ومطلقا. نعم. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. هنا الميتة قد ينتفع ببعض أجزائها كما ذكرنا في الاستثناءات. فقالوا إن الشحم ينتفع به، يطلى بها السفن والسفينة من الخشب، ويحتاجون لصنع عازل يمنع من تسرب الماء إلى الخشب. فكانوا يعملون العوازل عبارة عن إيه؟ عبارة عن دهون تطلى بها السفن وتدهن بها الجنوب للمحافظة عليها، ويستصبح بها الناس، تستعمل في الوقود. فقال لا، هو حرام. إذا معنى هو حرام، إيه اللي حرام؟ الدهان أو الوقود أو وضعها على السفينة أو البيع. الضمير يعود على البيع، الضمير يعود على البيع. قال لا، هو حرام، أي حرام بيعها. وباب التحريم باب، وباب الانتفاع باب آخر. فقد يحرم الشيء وينتفع ببعض أجزائه، فالانتفاع أعم. فالميت حرام، لكن أبيح لنا الانتفاع به، بجلدها، بشعرها، بظلفها، بعظمها، نفس القضية. كذلك شحم الميتة بيع حرام، لكن يجوز أن ينتفع به في هذا. اليهود تحيلوا على شرع الله حرم عليهم البيع، فلن يستعملوا الدهن فيما ينفع، إنما استعمل في الحرام، فماذا فعلوا؟ يقول: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، يعني أذابوه سيحوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. طيب، هنا الانتفاع بهذه الطريقة مباح ولا ممنوع؟ ممنوع. تحايلوا على شرع الله، نقول يحرم البيع ويجوز الانتفاع ببعض الأشياء. فالإيقاد بالنجس جائز، والادهان به جائز للمصلحة، أما بيعه والانتفاع بالمال فيحرم. فاليهود تحايلوا بحيلة غير مشروعة، والحيل على قسمين: حيلة مشروعة وحيلة غير مشروعة. احتيال اليهود كان احتيالا من نوع الممنوع. وراجع في هذا المعنى ما كتب ابن القيم في إعلام الموقعين عن الحيل. أفضل من تكلم على الحيل هو ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، فعقد فصلا طويلا عن الحيل الممنوع والمشروع. لا، هنا نهي عن بيعه. نعم، لا يشترى ولا يباع، لكن ينتفع به. نعم، لا يعاون على الحرام. إذا علمت أن بيع الحرام فلا تعينه على بيع الحرام. نعم، لا حق له في ذلك. يعني أنت محتاج والمال عند رجل أو الدهن عند رجل، لا حق لك في إجباره على ذلك، ولا حق لك أن تعينه على بيعه. يعني مثلا واحد سرق بضاعة ولا تعال اشتريها مني، يحرم عليك الشراء لأنك تعاونت معه على الحرام. نفس القضية، تعاون معه على الحرام. نفس المعنى في بيع جلود الميتة، في بيع دهن الميتة، يحرم البيع، فأتاك وطلب منك أو قال لك اشتري مني، لا تشتري لأنك تتعاون معه على، لكن الميت عندك والدهن عندك، جاز الانتفاع به. أما أن يتحول الأمر إلى بيع وشراء فهذا هو الممنوع. نص الحديث قال: لا هو حرام. يعني الناس قديما كانوا يستعملون جلود الميتة ودهن الميتة في الإضاءة، ماشي، لكن البيع محرم، وهذا نص الحديث. يعني عندما قال: أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها، قال: لا هو حرام. المعنى يحرم بيع ذلك. ولذلك قال ابن القيم: باب الانتفاع أوسع من باب التحريم. باب الانتفاع أوسع من باب التحريم. فالتحريم قد يكون قاصرا على نوع، أما الانتفاع فيباح في أكثر من ذلك. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتفاركان. قال: وصححه الحاكم. والحديث ضعيف ولا ينجبر، وهو معل بالانقطاع. فأبو عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من أبيه، وكذا عبد الرحمن. لكن الحديث يؤكد على أصل، وهو يبقى الحال على ما هو عليه. وفي قاعدة ثانية: من كان القول قوله فعليه اليمين. يعني يقول: إذا اختلف المتبايعان، يعني البائع والمشتري، وليس بينهما بينة. البائع قال: بعت 8، والمشتري قال: لا، أنا دفعت 7 مثلا، فاختلف في ثمنية السلعة. يقول: فالقول ما قال رب السلعة أو تفض البيع والشراء، يفض البيع والشراء ويفسخ. ليه؟ لأن الأصل بقاء السلعة مع البائع وليس عند المشتري، فحكمنا على بقاء الأصل أنه بقي على ما كان عليه، فنأخذ بقول البائع مع يمينه، بقول في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكره، فيطالب البائع بالبينة مع قوله، والمشتري لا حق له في هذا إلا إذا كان معه البينة، ولذلك قال ليس بينهما بينة، فإن كانت هناك بينة بشاهد بتوثيق بعقد بكتابة فعند ذلك يلزم بالبينة، لكن غابت البينة واختلف البائع والمشتري نقول نأخذ بقول البائع مع يمينه، فالقول في ذلك قوله لأن الأمر يبقى على ما كان عليه، وما كان عليه أن السلعة مع البائع وليس مع المشتري. فإذا نقف عند هذا القدر، يقول سائل ما حكم الطبائع المخدرة؟ يعني ايه طبائع؟ يعني لا اعلم معنى الطبائع، لكن اذا كان هناك نوعا من الاشياء يخدر فنفس الحكم ينسحب عليه. خلاص اذا ثبت انها تخدر فيحرم بيعها. نعم. يقول رضعت من امرأة، هل تحرم ابنتها علي على أخ أكبر أم علي فقط؟ إذا رضعت أنت فبنت المرأة حرام عليك أنت، أما أخوك فلا، يجوز لأخيك أن يتزوج من ابنتها. يقول مكان وضوء خارج المسجد وأثناء الدرس أخرج لأتوضأ، هل عند الدخول مرة أخرى لاستكمال الدرس هل أصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم يستحب لك ذلك، فقد خرجت عن حد المسجد ودورة المياه ليست من حرم المسجد، ومن باب يعني النصيحة أن في دورة مياه في مؤخرة المسجد لمن أراد يتفتح من المغرب إلى ما بعد العشاء. لماذا لم يدخل رسم أو تصوير الشجر وغير ذلك؟ ليس الشجرة وغيرها حية؟ لا، دوات الأرواح المعني به الإنسان أو الدواب، كما قال ابن عباس للمصور عندما أتاه وسأله عن التصوير للأرواح فقال اصنع الشجرة وما لا روح فيه، وعندما رأى رسول صورة لبعض الدواب في بيته هتكها وحرم أي نوع من الصور فيه الأرواح، أي المعنى أرواح وضعت فيها الروح من إنسان أو حيوان. نفس الحكم. يقول الفيديو عبارة عن حوالي 30 صورة فوتوغرافية في الثانية مجتمعة إلى بعضها، فلماذا تحرم الصور ولا يحرم تصوير الفيديو؟ أما تصوير الفيديو فهو نقل حي وليس تصويرا، يعني وإن كانت الصورة لو جينا نفصلها بالتفصيل العملي نقول إن هو ينقل وقائع حية في مكان أو في مسجد أو في غيره وهي متحركة ليست ثابتة، ومع ذلك نقول بأنها لا تستعمل إلا عند الاحتياج الشرعي، ليس هناك حاجة شرعية فلا تستعمل، فإذا كانت هناك ثم مصلحة نحن مع المصلحة، المصلحة انتفت فالأولى عدم استعماله. هل يدخل في ذلك اختراع الرجل الآلي لا سيما إذا كان للعب أو حقيقي في العمل أن يؤدي بعض الأعمال الإنسان، فما حكمه وما حكم اختراعه؟ هو آلة لكن لا ينبغي أن يضاهي مخلوقات تعالى، بمعنى أنه لا يصور على صورة الإنسان الحي الكامل. لو أصاب لعاب الكلب الثوب فهل يغسل فقط؟ يعني احنا ما تكلمنا على الكلب إلى الآن، الكلب حديثه ونجاسة الكلب سوف يأتي في الدرس القادم، لكن تنازع العلماء في نجاسة الكلب، هل هو نجس كله أو في لعابه؟ على خلاف كبير بين العلماء. مالك يقول الكلب طاهر، مالك يقول الكلب طاهر ولعابه طاهر، مع أن النص إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا واعتروا الثامنة في التراب، قال الأمر في ذلك تعبدي، فالنجاسة تزول بمرة واحدة، فلما عد السبع أراد التعبد وليس إزالة النجاسة. ده قول مالك رحمه الله تعالى، خلاف الجماهير الشافعي وأحمد وغيرهما يقولون بأن الكلب نجس، وعندما أمر بغسل الإناء من الكلب إنما دل ذلك على بشاعة نجاسته، أن نجاسته مغلظة فلا تزال إلا بثمانية مرات وإحدى المرات بالتراب. فإذا أصاب الكلب ثيابك فاغسل موضع اللعاب فقط، أما باقي البدن فليس بنجس. ما هو ملك يقول ودليلنا أيضا أن الكلب المعلم لا يغسل موضع اصطياده، ده دليله. نعم، حكم استخدام الكحول في تطهير الجروح وكذلك في العطور. نحن نقول يعني الحمد لله تعالى، ربنا من علينا بأنواع من المطهرات تغنينا عن استخدام الكحولات، يعني البتادين والسفلون والأمور الأخرى هي تغني، بل بتقوم بدرجة أعلى في النظافة من الكحولات، فنترك الكحول لوقوع الاختلاف فيه أو للقول بنجاسته فنترك ذلك ونستعمل ما كان سليما من العلاج. برغاء شرح القاعدة لا تعبد فيما يفضي إلى التلف، أو لا تعبد فيما يفضي إلى التلف، القاعدة معناها أن الإسلام لا يحض وليس في أحكامه تكليف بغير المستطاع، يعني رب العباد ما كلف الأمة إلا بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يتصور أن عملا شرعيا أوجبه الله علينا وفي غير طاقة العباد، لا، كل أحكام الشريعة في طاقة المكلفين، وليس في الشريعة عمل إذا فعلناه أصبنا بالتلف أو الهلاك، فالشريعة بنيت على التيسير والتقييد. نعم، أما الصور على المفروشات فلا تشترى ولا تقتنى، فنجد عندما دخل بيتا فوجد على الستارة صورة هتكها وقطعتها عائشة فعقدتها وسائل فقطعت أجزاء الصورة، فعندما تشتري ستارة أو ملاية للسرير تخير ثوبا لا تصوير عليه من ذوات الأرواح. لكن للأسف أحيانا بعض الناس لما يجي يشتري لازم يتعمد أن يجيب بطانية عليها أسد والتاني عليها نمر، ممكن يعني العيال تخاف بعد كده وهي نايمة على السرير يرى كابوسا في نوم يشعر أن البطانية هتفلو بعد شوية. لا، فنقول إذا اشتريت فلا تقتني هذا. ليه؟ لأن الملكة تثبت في كلب أو صورة، فإيه إلا إذا كانت أمور عمت بها البلوى، بنجد أنا على المعلبات على الأطعمة على المشروبات عبارة عن صور عمت بها البلوى ويتعذر علينا محوها، خلاص لا تعظم بل تمتهن، فالصورة الممتهنة لا شيء فيها، أما المعلقة والمعظمة هي التي يحرم تعليقها واستعمالها. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.